السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الأفاضل وأيتها الأخوات الفضليات في هذه الليلة الطيبة المباركة في حضور شيخنا وأضيافه الكرام في هذه السلسلة التي أعرض فيها بعض الشبهات التي تثار حول الإسلام، أعرض ذلك على شيخنا فيدفع الله به ما شاء. نسأل الله الهداية والسداد والتوفيق.
آمين.
حياكم الله فضيلة الشيخ.
وحياك الله وبارك الله فيك.
إخواني الكرام، في هذا المجلس إن شاء الله تعالى أعرض على شيخنا شبهة مفادها أن أعداء الإسلام أتوا إلى ما جعله الله عز وجل جابرا لما يقع فيه المرء من ذنوب، وزاجرا لما يقدم عليه المرء، ألا وهو الحدود. جاءوا فجعلوا ذلك وحشية، زعموا ذلك، أعاذنا الله وإياكم. فهذا في جملة الشبهة، أنهم جعلوا الحدود من باب الوحشية والتعدي وغير ذلك، وهذا بهتان عظيم. ثم جاءوا إلى شبهة معينة أو إلى حد معين، وهو حد السرقة. فكانت شبهاتهم حولها أولا أنها وحشية وتعدي، ثانيا أن الأحاديث في ذلك زعموا أنها متناقضة. فعندنا الآن شيخنا مسألتان. المسألة الأولى أنهم قالوا أنها وحشية. المسألة الثانية أعرضها عليك، وهي الأحاديث في ذلك زعموا أنها متناقضة. ذلك أنه قد ورد من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعمن ترضى عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية لأحمد: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. زعموا أن هذا يناقض أو يتناقض مع الحديث الآخر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. فمع الحديث الآخر الذي فيه عموم إقامة الحد على السارق وغير ذلك، فكيف يمكن أن نجيب على هاتين الشبهتين؟
جزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، نشكرك يا شيخ فارس على دفاعك عن دينك، وحق لديننا أن ندافع عنه، ليس تفضلا منا بل شكرا لنعمة الله علينا على ما من به علينا من هذا الدين القيم الذي لن يقبل من أحد من أحد دين إلا هو. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. أعود قائلا: لابد أن ننبه في هذا المقام على خطر العلمانيين بإيجاد سريع جدا. والعلمانيون هم الذين يقولون: لا دخل للدين بالصلاة بالسياسة ولا بالاقتصاد ولا بالمعاملات ولا بالحدود، إنما الدين فقط يكمن في الصلاة، الصيام، فيما بينك وبين ربك، ولا دخل للدين بشؤون الحياة. وسلفهم السيء قال: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. وسلفهم الكفار من قوم شعيب قالوا لشعيب عليه السلام: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد؟ أي ما دخل صلاتك بأموالنا؟ نتصرف في الأموال كيف شئنا، نطفف لا نطفف، نبيع ونشتري، أنت في صلاتك. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد؟ فهل حاصل أنك قد تجد رجلا مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومتصدق، يحب الخير، يحنو على الفقراء ويحنو على المساكين، ويصلي الصلاة في وقتها، ويحج ويعتمر، ويأتيك يبحث عن اليتامى كي يحنو عليهم، أعمال بر طيبة، ولكن إذا جئت عند الحدود تقول: لا، هذه وحشية، لا 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 يصلح أن تقطع اليد. تقول: يا أخي، الناس يحكموا بما أنزل الله. يقول: لا لا، هذا شيء وذاك شيء آخر. قل الزاني يرجم، قل لا يمكن يرجم بالزاني. هذه البنت تزني أو الفتاة تزني، قل لها أخطأت خطأ، ما تعاقب بهذه الطريقة الوحشية. فصدق الله إذ قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. كان لابد من هذه التوطئة، لأن العلمانيين يتبنون هذه الأفكار، يقولون دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. هذا ابتداء. أما عن مسألة حد السرقة فالنظر إليها من وجهة قوم نظر من ناحية استبشاع العقوبة، أن السارق تقطع يده. وقبلهم قال الزائغ المسمى والملقب بأبي العلاء المعري لما طفق يقول يد بخمس مئين على السجاد وليت فما بالها قطعت في ربع دينار، فأجابه شاعر السنة المجيد بقوله عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. فالشاهد من هذا الكلام هم ينظرون إلى الحد فقط، يعني ينظرون إلى استبشاع العقوبة فقط. أما نظرنا كمسلمين لهذه المسألة من وجوه متعددة، من وجوه متعددة. أولا نظرة إلى أمر الله سبحانه، نظرة إلى المصير في الآخرة، نظرة إلى حال السارق، نظرة إلى حال المسروق منه، نظرة إلى حال المجتمع الذي نعيش فيه. فنظرتنا ليست قاصرة كنظرة من ينظر إلى المسألة من ناحية واحدة فقط وهي قطع يد السارق. نظرتنا لهذه المسائل كلها أولا، وهذا الأهم، أننا نمتثل أمر الله، وهذا الفيصل في كل المسائل، ونعلن هذا على العالم أجمع أن الله شرفنا بعبوديتنا له ومن علينا بالإسلام له، فنقول لربنا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وما لام هؤلاء اللائمون، ما لام اليهود لما قال لهم ربهم اقتلوا أنفسكم فتوبوا إلى بريكم فاقتلوا أنفسكم، فقتل اليهود أنفسهم، واليهود يفخرون بذلك لهذه اللحظة أن أحدهم كان يقتل الآخر. لما عبدوا العجل وجاءت كيفية التوبة عليهم، توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، حمل كل سيف ومشى في الأرض يلتقي بأبيه يقتله، يلتقي بأخيه يقتله، يلتقي بزوجته يقتلها. حدثت فيهم مقتلة عظيمة جدا إلى أن رفع الله العقاب عنهم، وما لام اليهود أحد، بل واليهود أنفسهم يفخرون بذلك للآن، يقولون أمرنا أن نقتل أنفسنا فقتلناها. فنحن أولى بالله من اليهود، سمعنا لربنا وأطعنا، سواء ظهرت لنا العلة أم خفيت علينا العلة، فهذا امتثال لأمر الله. وأيقنا أن القرآن منزل من عند الله، وأيقنا أن محمد رسول الله، فزالت عنا كل الشبه. سمعنا لك يا ربنا وأطعنا، قلت وقولك الحق، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، قلنا لك يا ربنا سمعنا وأطعنا. هذا أولا. ولملتمس أن يلتمس التماسات، من هذه الالتماسات وأعظمها أيضا بعد إيماننا بالله وامتثالنا أمره موقف السارق الذي قطعت يده في الآخرة، ليس في الدنيا فقط. ما موقفه إذا وافى ربه وقد سرق في الدنيا وقطعت يده؟ سيلقى الله بريئا، سيلقى الله سالما من العقوبة، سالما من العقوبة يوم القيامة. وهذا أعظم نفع نزديه إلى السارق أننا ننظفه. أما قريب نقرأ قول المرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأها أحد تزني ولا اكتشفها أربعة ولا شهد عليها شهود. هي زنت لكن بالها ما استراح ليقينها باليوم الآخر، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. لماذا تفعل ذلك؟ حتى تأمن يوم الوعيد يوم الدين من عذاب ربها سبحانه، من عذاب الله سبحانه. فإن النبي رأى الزناة والزواني في رؤيا منامية ورؤيا الأنبياء، واحد عند كثير من العلماء أراه في مثل التنور يأتيهم لهب يحرق فروجهم فيسمع لهم ضوضاء وصريخ، من هؤلاء؟ قال هؤلاء الزناة والزواني يا محمد. أرادت أن تسلم من مثل هذا. وهذا الذي حمل ماعزا والغامدية على أن يأتي كل منهما ماعز ويقول يا رسول الله أصبت حدا فأقم عليه. يقول النبي بك جنون؟ قال ما بي جنون يا رسول الله، استنكهوه شموا فمه، سكران ولا شرب خمر ولا ما هو سكران؟ ما أنا سكران يا رسول الله. تعرف معنى الزنا؟ يعرف معنى الزنا تماما. وكلما جاءه الرسول من باب أصر على أنه ارتكب الفاحشة. ما هناك شهود أربعة شهدوا عليه، ولكن حمله خوفه من الله ورجاؤه السلامة يوم الوعيد على أن يأتي كي يقام عليه الحد حتى يطهر ويسلم أمره في الآخرة، فعذاب الآخرة أشد وأبقى. وهذا الذي حمل الغامدية على أن تأتي للرسول وتقول نفس الكلام، إنها زنت أقم علي الحد يا رسول الله، لعلك ولعلك تصر وتقسم أن الحبل الذي في بطنها من الزنا، أقم علي الحد يا رسول الله، طهرني يا رسول الله. فالنهاية تصر على أن يقام علي الحد ويقام علي الحد. وهذا نفسه الذي حمل ابن عمر بن الخطاب عبيد الله لما شرب الخمر بمصر ولم يكتشف، شرب الخمر وثمل هو وأبو سروعة على أن يأتيان إلى عمرو بن العاص في مصر يقولان له يا أيها الأمير أصبنا حدا طهرنا يا أمير المؤمنين، طهرنا أيها الأمير لعمرو بن العاص. فأجلدهما عمرو بن العاص في الملاط في القصر من الداخل، وتبلغ الواقعة عمر، وكان عمرو يجلد شربة الخمر ويحلق رؤوسهم أمام الناس. بلغت الواقعة عمر، ما كان عمر أميرا ظالما ولا جائرا، ولا يحب لابنه أن يهان في الآخرة وإن هين في الدنيا. فكما سلف استدى عمرو بن العاص، تعالى عمرو وأتي بابني معك وأتي بأبي سروعة. أتى عمرو من مصر للمدينة، مسافة زمن طويل بالإبل، ليس هناك طيران ولا حجز، بالإبل والخيول. فقال يا عمرو بن العاص تجلد شربة الخمر أمام الناس وتجلد ابني سرا؟ يا عمرو بن العاص تحلق شربة الخمر وتترك شعر ابني؟ لا والله لا يكون. ويأمر بإعادة الحد بتوابعه على ابنه. لماذا هذا؟ كي يسلم ولده في الآخرة من عذاب الله سبحانه. فهذه نظرة لنا، ومن هنا لنا حق على حكامنا أولاة أمورين ظلمونا. لماذا ظلمونا؟ ما ظلمونا أن أكلوا أكلنا أو شربوا شربنا نتحمل؟ والله ظلمونا ببعد شرع الله عنا، ظلمونا بعدم تحكيم كتاب الله فينا. نريد أن العاصي منا يؤدب حتى يلقى الله سالما، نريد أن العاصي منا يأخذ جزاءه في الدنيا قبل الجزاء الأخروي، ولكنهم عطلوا شرع الله، نشكوهم إليك يا ربنا. فهذا أمر ومطلب. وهو الثاني بعد امتثالنا لأمر الله أن الذي يقام عليه الحد يسلم يوم الوعيد، لقد تاب التوبة لو تاب أهل المدينة لوسعتهم. فهذا الثاني. الثالث نظرتنا إلى المسروق منه المال، رجل كد وتعب وجمع أموالا واكتسبها ويأتي ماله يذهب عنه، واحد يغتصب المال، يختلس المال، يسرق المال منه، أليس من حق المسروق منه أن نحافظ له على أمواله؟ فمن مقاصد ديننا المحافظة على الأموال لا تسرق. ثم إن المجتمع كما يسميه الناس، الشعب كما يسميه الناس، يأمن، نوفر على الشرطة آلاف الجنود، نترك المحلات مفتوحة ونذهب للصلاة، لأن الذي يسرق يعرف أن يده ستقطع، سيمشي الجميع على استقامة. وفرنا أجهزة شرطة كثيرة، كما قالوا القتل أنفى للقتل، فالذي يعلم أن يده ستقطع إذا سرق وتعلق في رقبته سيحترز، سيمشي مستقيما لا يلتفت لمال الناس. فوفرنا أجهزة الشرطة على الدولة، وفرنا محاكم كثيرة تنظر في قضايا السرقة كما ينظر القضاء الفاشل في كثير من الدول، يركن القضية 3 سنوات 4 سنوات. نوفر قضاة، نوفر وكلاء نيابة، نوفر شرط، كل هذا مال مبذول. نوفر سجونا، السجون ماذا أفادتنا السجون؟ إذا السارق وضع في السجن سنوات نطعمه نسقيه في السجن من أموال المسلمين، من أموال يعني سرق ويكلف المسلمين، إذا قطعت يده وفر على المسلمين حراسته، وفر على المسلمين السجن، وعمل باليد الأخرى، وإذا تاب تاب الله عليه ويحن عليه الناس. فهذه نظرة لإفادة مجتمعاتنا، أو نظرة لإفادة شعبنا، نظرة للمسروق أن يأمن في الآخرة، نظرة للمسروق منه أن أموالنا سيحافظ عليها، ونفس المسروق منه ستهدأ إذا قلنا له تعالى أنت لماذا أنت حزين، أموال ضاعت، السارق أتينا به وقطعنا يده، ستهدأ نفسه. وهدوء النفس مطلب أيضا ليذهب غيظ قلوبهم كما قال الله سبحانه وتعالى. فنظرتنا ليست من منظور واحد، إنما من عدة مناظير. أما أن يأتي أهل الغباء والجهل ويتهمون الإسلام بالوحشية، نحن نقول للطبيب الحاذق، الطبيب الحاذق الذي جاء وأزرى، الذي جاء وفحص الحالة وقال لا بد أن تستأصل رجلك، كيف تستأصل رجلي أيها الطبيب؟ أنت حر، إما أن يفسد الجسم كله، في سرطان موجود في الرجل، إما أن يفسد الجسم كله أو تقطع هذه الرجل تضحي بها أو ستموت خلال شهر. الطبيب أحيانا يقول كده، نحن نمتثل كلامه، معناه طبيب مثلنا، بشر، بشر من أمثالنا، لكن آتاه الله شيئا من الفهم في هذا الباب، فسمعنا للطبيب وأطعنا، وكل الأسرة وبارتياح تحمل مريضها، تحمل مريضها وتدفع للطبيب أموالا كي يجري العملية الجراحية لمريضها وتشكره إذا تمت عملية القطع بالنجاح. فما ظنك بالذي يفسد على الناس معايشهم ويفسد على الناس آخرتهم؟ أليس العضو المنبتر من المجتمع ومن الشعب بمطلب لنا أن نحجب شره عن الناس؟ اليد التي تسرق وتنشل كدي وتعبي وتعب المسلمين ولا تقف على واحد فقط، بل كلما امتدت رأت شيئا سرقته، أليس من الأولى لهذه اليد أن تقطع حتى يكتفي الناس شرها، حتى يكتفي الناس شرها؟ فنظرتنا ليست من منظور ضيق صغير كما يفهم خفافيش الأبصار الذين يقول القائل فيهم خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلمه، فهم قاصر النظر يرون من منظور ضيق، إذا جاء نور الوحي تعاموا ولم يروا نور الوحي، لم يروا نور القرآن الكريم ولا السنة المباركة، والله أعلم.
أحسن الله عليك شيخنا، الله يرضى عنك. شيخنا بقي معنا فقط يعني دفع إيهام التناقض بين الحديثين،
بارك الله فيك أحسنت،
بين حديث عائشة رضي الله عنها وفيه أن القطع لا يكون إلا في ربع دينار أو أكثر، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه أنه يسرق السارق الحبلة وكذلك البيضة فتقطع يده، وكذلك الحديث العام إذا سرق فيهم الشريف تركوه، فكيف يمكن أن ندفع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يا فارس، أيقنت أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله أم لا؟
نعم أيقنت.
أيقنت أنه رسول من عند الله؟ أيقنت أنه لا ينطق عن الهوى أم لا؟
نعم أيقنت ذلك.
أيقنت أن الله عليم ولا يتضارب كلامه أم لا؟
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
أحسنت، هذا أصل عندنا كمسلمين، وإن رغمت أنوف الشانئين لنبينا الأمين، وإن رغمت أنوف الشانئين لإسلامنا، فأيقنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله. فإذا لم نفهم شيئا اتهمنا أنفسنا بالغباء وعدم الفهم، ولا نتهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا لابد أن يعلم للجميع، كلام رسول الله مصدق عندنا أكثر مما أراكم وترونني. ولذلك قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: والله ثم والله إني أثق أن محمد رسول الله، أن محمد رسول من عند الله، ثقة أشد من ثقتي في أن هذا الولد ولدي، لأني لا أدري ما أحدثت النساء من بعدي. أما هذا موصوف في الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. أعود فأقول لا تعارض أبدا، وكما ذكر الشيخ فارس حفظه الله في قول الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأقول لا تعارض، فإن قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، مؤول بتأويلين. أولا، البيضة لها أكثر من معنى. البيضة التي الخوذة التي توضع على الرأس للوقاية من سهام الأعداء، والحبل حبل السفينة، وهذا قول فريق من أهل العلم. وقال آخرون إن هذا ينزل على التحذير، أنك إذا تعلمت السرقة سرقت القليل ستسرق بعد ذلك الكثير، فسد الباب من أول أمره حتى لا تقول بك سرقة القليل إلا سرقة الكثير. والجمهور على التأويل الأول، البيضة بيضة الخوذة التي على الرؤوس وهي أغلى من ربع دينار، والحبل حبل السفينة وهو أغلى من ربع دينار، فلا تعارض. أما العام إذا سرق فيهم الشريف مبين بالخاص، ولا إشكال أبدا والحمد لله. وإذا أشكل علي أنا الذي لا أفهم، أما رسول الله فيفهم صلى الله عليه وسلم. وأذكر إخواني بالاهتمام بالسنة وفهم معانيها فهما جيدا. سبق على مسامعكم أن شخصا من الأشخاص الألمان التقى بشاب مصري قليل العلم، فقال له: دينكم يأمر بالتخلف، يدعو إلى التخلف. قال له: لماذا؟ قال: أصح كتاب عندكم في السنة ما هو؟ قال: كتاب البخاري. فأتى له بحديث من البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأت آلة حرث في بيت قوم، فقال: لا يدخل هذه الآلة قوم بيوتهم إلا أدخلوا على أنفسهم ذلا لا يرفعه الله عنهم حتى يراجعوا دينهم، أو بلفظ قريب من هذا اللفظ، أو بلفظ قريب من هذا اللفظ. فأخونا لا يعرف حديث البخاري، ما قرأ البخاري ولا يعرف كيف يعني جاهل بالبخاري جاهل بدينه، تسأله عن الأهل والزمالك يعرف هؤلاء وهؤلاء ويعرف باصي وما أدري كلام الخرابيط التي يقولونها لبعضهم، يعرف هذا متقن له، ويترك صلاة الفجر ويذهب إلى الملاعب ويترك تهجد ليل ويذهب إلى الملاعب، يعرف كذا، لكن ما يعرف ما يعرف البخاري ومن البخاري. المهم قال لا ما في حاجة كده عندنا في دين، قالوا الكتاب اقرأ قرأ ما عارف كيف يجيب. فسأل عالما أنار الله بصيرته، قال يا أخي هذا الحديث بعين يدعو إلى التقدم. قال كيف يدعو إلى التقدم؟ قال طبعا يدعو إلى التقدم، لأن إذا انشغلنا كمصريين مثلا بصناعة الشيبسي والنورق والمحراث والفأس والبلطة والعواقة والمسحاء، وعدونا اشتغل بالصواريخ والطائرات، إذا نحن رضينا بالزرع وعندي المحراث وكل يوم أحرص في أرضي وأخذ الناتج آخر السنة، وعدوي يصنع الصواريخ والدبابات والطائرات، إذا كان ذلك كذلك أنا زرعت الزرع وجاء العدو بسلاحه أخذ مني ثمرتي وأذلني وسامني سوء العذاب. ولذا نرى الكفار الآن يحظرون على بلاد المسلمين فعل مشاريع الطاقة، كان في مشروع في أي نوع من أنواع الطاقة، طاقة نووية، طاقة ذرية، طاقة أي أنواع الطاقة الكبيرة التي لها تأثير يمنع أنك تصنعها في بلاد المسلمين، لكن يعمل مصنع شيبسي، مصنع بلاستيك الكبير، مصانع فلان الضخمة، أكبر مصنع في الشرق الأوسط للبلاستيك، عادي اعمل مصنع بلاستيك، أكبر مصنع للنعال في الشرق الأوسط، الشيبسي والبيتفور أكبر مصنع في الشرق. هنعمل لك دعاية ممتازة لهذا المصنع، أكبر مصنع شيبسي في الشرق الأوسط، ما في مشكلة اعمل شيبسي، لكن تعمل مصنع صواريخ في الشرق الأوسط لا ممنوع. فسكن الألماني الكافر، ثم رجع العالم المسلم يؤيد ما قاله، ديننا لا يدعو أبدا يلترف حتى في الزراعة، ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس خرسا فيأكل منه طير أو بهيمة إلا كانت له به صدقة، من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، إذا قامت الساعة في يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. والنبي نهى عن قطع الأشجار، ولما المسلمون لما قطعوا النخيل، لكن كان لعلة، والله صبرهم بقوله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، كان الغرض حربي وليخزي الفاسقين. فديننا لا يدعو إلى التخلف أبدا، بل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، لكن يذم المسلمون إذا انشغلوا بسفاسف الأمور والصناعات التافهة، الصناعات التافهة، اصنع بسكوت مربى، اصنع ما أعرفش كعك مضلع، واترك صناعة السلاح والصواريخ التي أمرك الله بإعدادها. فديننا لا يدعو إلى التخلف أبدا. فأرجو من إخواني أهل الإسلام يهتموا بدينهم، يقرأوا سنة رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم، لا يلبس عليهم ملبس كالنصراني الذي يقول رسولكم كان يشرب الخمرة، قال لعائشة نوليني الخمرة من المسجد، وهي الخمرة السجادة، هاتي عائشة السجادة من المسجد، فيفهم الخمرة على أنها الخمرة، وصاحبنا المسلم لا يدري ما يفهم. فانشغلوا بالدنيا الفانية الزائلة، وانشغلوا بما ترون من مسلسلات وملاعب كرة وخرابيط أهل زمالك على مدريد على مكسيكا، كل هذا كله لا يشرفنا أن نراه في صحيف عملنا يوم نلقى الله، والله ما يشرفنا أبدا أن نرى ذلك في صحيفنا. وأذكر إخواني الملتحين الذين انساقوا وراء هذه الكرة، أذكرهم لأن أصبح عارا أن نرى إخواننا يخرجون يوميا بعد صلاة الفجر وفي الملاعب يتهاترون ويتسببون ويتشاتمون، باصي أنت ما بصيتش ليه، وأنا عملت ليه لما بصيت، أصبح عقلهم تافه. أين ديننا الذي يحتاج إلى رجال ينصرونه؟ أين هذا الدين؟ أين الرجال الذين ينصرون هذا الدين القيم؟ هل هؤلاء من الذين قال الله فيهم إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم؟ الذين يتركون الفرائض التي كتبها الله ويتركون ذكر الله الذي يتحصنون به والتثقف في دينهم ويضيعون الوقت في بعض العبث. ما أقول حرام ولا شيء، لكن أين الرجال هذا؟ أين الرجال الذين يقيضوا لنصرة هذا الدين القيم؟ والله أعلم.
جزاك الله خير شيخنا، الله يرضى عنك. في الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم وأن يرضى عن شيخنا وآل بيته وذريته وأضيافه، اللهم أمين. هذا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما زال أملنا في الله كبير أن يرضي الدكتور مجاهد ويرطب لسانه بذكره ويشنف أسماعنا بما يلقي علينا وينفعنا الله به. قواك الله يا دكتور مجاهد، نعرف مدى تعبك وإرهاقك، ومن الصباح في معاناة في عينيه شفاه الله وعافاه.